صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عوالم ومنازل.
استشراف معرفي
لآثار الأعمال في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونستغفره ونستهديه ونسأله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،
والصلاة والسلام على أعلام الأمان من مظلات الفتن وسفن النجاة التي من تركها غرق في بحر الظلمات، محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الحلقة 12 من حلقات هذا البرنامج بفقراته المتنوعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيها ما يهدينا جميعا إلى صلاح الدين والآخرة.
اللهم آمين. وها نحن نستهدي في مطلع هذه الحلقة بإضاءة وردت في حديث مبارك رواه الشيخ العياشي رحمه الله في تفسيره القيم مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن الشيطان لا يأتي الرجل من أوليائنا عند موته، يأتيه عن يمينه وعن يساره ليصده عما هو عليه، فيأبى الله له ذلك. وكذلك قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صدق الله العلي العظيم.
سلام الله على مولانا الصادق. فحديثه المتقدم من الأحاديث التي تعرفنا بإحدى أهم الوسائل للنجاة من العديلة عند الموت، والسلاح الناجع لدحر الشيطان، وهو يشن أعنف وآخر هجوم له على المؤمن لسلبه إيمانه في ساعات الاحتضار لكي يخرج من هذه الدنيا كافرا والعياذ بالله.
الوسيلة التي يهدينا إليها مولانا الصادق عليه السلام هي وسيلة الولاء وصدق التمسك بولاية الله وولاية رسوله وولاية أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين. فهذه الوسيلة كفيلة باستجلاب الدعم الإلهي للمؤمن في تلك الساعات الصعبة، فيستقوي به ويتغلب على ذلك الهجوم الشيطاني الخطير.
لعل في تعبير الإمام الصادق عليه السلام يأتيه عن يمينه وعن يساره ليصده عما هو عليه من الإيمان طبعا إشارة إلى كثرة أساليب الخداع والتضليل التي يمارسها الشيطان لاستغفال المؤمن وصرفه عن إيمانه.
أجل، العبارة تشير إلى تنوع حيل الشيطان في تلك الساعات، فهي كفيلة بإضلال الإنسان لولا التأييد الإلهي للمؤمن وتحصينه عز وجل من التأثر بها. والشرط هو أن يكون المؤمن صادقا في التمسك بتلك الولاية الإلهية.
ألا ترون بأن في استشهاد مولانا الصادق عليه السلام بالآية الكريمة وما تشتمل عليه من أن التثبيت الإلهي للمؤمن يكون بالقول الثابت حسب تعبير الآية، أن في كل ذلك إشارة إلى سلامة العقيدة الولائية ورسوخها، فهذا هو العامل الذي يؤدي إلى نزول التأييد الإلهي والنصرة الربانية الخاصة في تلك الساعات.
هذه ملاحظة مهمة للغاية، ولذلك قلت صدق الولاء، فالولاء لا يكون صادقا ما لم يرتكز على عقيدة راسخة لا تشوبها الشكوك. ولذلك فإن من الأمور المهمة للنجاة من العديلة عند الموت هو أن يسعى المؤمن لترسيخ العقائد الحقة في قلبه بمختلف الوسائل.
وعذاب أم راح له بل عذاب
لدي سؤال قد يكون خارجا عن موضوع البرنامج، ولكنني أرى أن من غير الصحيح أن تخلو هذه الحلقة من جواب عنه، ولو أن يكون جوابا إجماليا لكي تكتمل ثمرتها العملية.
تفضلوا، ما هو هذا السؤال؟
سؤالي هو: ما هو السبيل لترسيخ العقائد الولائية الحقة وتثبيتها في القلب؟
الجواب الإجمالي هو أن السبل متعددة، منها صدق الطلب من الله عز وجل للحصول على ذلك.
مرادكم أن يطلب المؤمن باستمرار من الله عز وجل ويدعوه أن يهديه لمعرفة حقائق العقائد الصحيحة ويثبته عليها.
أجل، ومنها من يتدبر في أدلة هذه العقائد والمصادق التي ذكرتها الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة لحقائق التوحيد والنبوة والإمامة ومظاهرها ويرسخها في القلب.
لعل من المفيد هنا أيضا أن يتدبر في مظاهر الكمالات الإلهية من حسن التدبير لشؤون العباد وسعة رحمته بهم وجميل صنعه لهم وعظمة حلمه ونظائر ذلك.
هذه من الوسائل المهمة في ترسيخ العقائد الحقة، خاصة إذا قرنت بالتوجه إليه عز وجل بتلاوة كتابه وبالدعاء والمناجات، خاصة المروية عن أهل بيت النبوة عليهم السلام.
أليس من وسائل ترسيخ الولاء لله ولأوليائه هو التفكر في أحوال وكمالات أوليائه سلام الله عليهم؟ فهم أسماؤه الحسنى المتخلقون بأخلاقه والمظهرون لصفاته وكمالاته من العلم والرحمة والقدرة وغير ذلك.
بلى، وكل ذلك يثمر تحبيب الإيمان ومحبة الله عز وجل وأوليائه عليهم السلام، فمن عرف كمالاتهم ومحاسنهم أحبهم، لأن الإنسان مجبول على حب الجمال والكمال، ومن أحبهم ثبت على موالاتهم.
رزقنا الله ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سمعينا الأفاضل، أهلا بكم ومرحبا في هذه الفقرة من فقرات البرنامج، يجيب فيها سماحة الشيخ محمد السند عن الأسئلة التي تصلنا منكم بشأن موضوع البرنامج. سماحة الشيخ محمد السند، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا على مشاركتكم في البرنامج. نبدأ بالأخ عبد الرضا الزياتي، يقول في سؤاله ظهرا عبر البريد الإلكتروني، مضمون السؤال يقول: نعرف من الأحاديث الشريفة أن الدنيا هي وحدها دار العمل، هي وحدها دار العمل، فما معنى ما ورد في بعض الأحاديث الشريفة من أن أرواح المعصومين 14 كانت تسبح لله عز وجل في عالم الأضلة، أليس هذا التسبيح من العمل الذي يترتب عليه الأجر؟ تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ما ذكره الأخ من أن قد ورد في أدلة شرعية أن دار الدنيا هي يترتب عليها الجزاء يحدث من خلالها من الأعمال، ظاهر الأدلة خلاف على يتحان، بل
يعني سماحة الشيخ، كيف مع مثلا أحاديث اليوم عمل بلا جزاء وغدا جزاء بلا عمل؟ هذا المضمون مروي عن أمير المؤمنين.
نعم، ولكن هذا ليس يفيد الحصر.
نعم،
هذا المضمون لا يفيد الحصر، يعني اليوم عملا بلا جزاء وغدا جزاء بلا عمل لا يفيد الحصر، أن ما قبل ليس هناك عمل ولم يترتب عليه أثر، بل هناك مفادات عديدة من طوائف الأحاديث أن سيد الأنبياء إنما فاق بقية الرسل لأنه أول الأنبياء إجابة في الميثاق، في عالم الميثاق أو في عالم الذر، حيث نصت الآية الكريمة على مساءلة الله تعالى للخليقة ولست بربكم قالوا بلى، فبحسب السبق والتقدم في الإجابة رتبت تلك المقامات، يعني بعبارة أخرى جزاء تلك العوالم ترتبت على المقامات في دار الدنيا، يعني جزاء عالم الميثاق وعالم الدار والعوالم السابقة، كما أن التأثيرات في عالم الأصلاب والأرحام تأثيراتها وجزاءاتها نشاهدها تتحقق في عالم الدنيا، مثلا من صلاح الأبوين، من صلاح الجينات الوراثية، من صلاح البيتوتة وما شابه ذلك، نلاحظ آثارها إن كان يصح إطلاق الجزاء عليها مترتبة عن في دار الدنيا. فإذا ليس إذا من الشيء المحتم كما يذكر الأخ أنه الجزاء محصور على العمل في دار الدنيا،
بل الشيخ باعتبار أن هذا الذي تتفضلون به لعله خلاف الرأي الشائع، حبذا ليكون توضيح لهذا الجانب، يعني في يوم القيامة عندما يقال عمل بلا جزاء أو جزاء بلا عمل، يعني أي عمل مقصود مثلا؟
نعم، في الحقيقة أنه حتى هذه القضية العمومية من أن غدا عمل جزاء بلا عمل، هذا لا ينافي أن هناك نحو من التكامل حتى البرزخي بل الأخروي الذي تفيده الأدلة.
ماذا تقصدونه تكامل؟ يعني في البرزخ أيضا يتكامل الإنسان؟
نعم يتكامل، وهناك نوع من السير والمسير التكاملي يشهده البشر على إتحال في البرزخ. مثلا لدينا أن بعض النفوس التي تدخل جهنم إذا رعوت عن غيها وعنادها ولجاجها يفرج عنها وتخلص من جهنم، بخلاف التي تلج وتعاند وتوغل في العناد مع الباري تعالى، فتلك أمرها الخلود وما شابه ذلك، مما يدل على أن صحيح أن العمل هنا بحرية واختيار في دار الدنيا، ولكن الذي يظهر من مجموع الأدلة أن دائرة الخيار والاختيار في البرزخ أو في الآخرة تضيق بحسب موجبات ضاغطة من نتائج الأعمال في دار الدنيا. يعني بعبارة الخيار في عالم الميثاق السابق على عالم الدنيا أو عالم الذر كان الخيار بشكل وسيع أكثر، بحسب دار الدنيا يشاهد في مسيرة الوجود وانتقال الطبيعة الإنسانية من عالم إلى عالم آخر، كلما تنتقل من عالم إلى عالم آخر تكون محكومة بتأثيرات وأحوال سابقة في تلك العوالم، فبالتالي يضيق الخيار والاختيار، فربما حينئذ يحمل جزاء بلا عمل على هذا المعنى، أي العمل الذي له أفق من الاختيار والخيار، بحيث يستطيع الإنسان أن يتحكم بسهولة في سكان نجد الخير أو نجد الشر. وأما أصل المسير التكاملي وأن للخيار والاختيار نحو من التأثير، ربما لا نشاهد عدم في الأدلة، وإن كان هناك جملة من الأدلة تدل على أن أولئك الذين جنوا أعمال سيئة تلجئهم تلك الملكات الرذيلية والقبيحة والسيئة على أعمال السوء في الآخرة، وتسلب منهم اختيار الفضيلة وخيار الخير، وهذا صحيح. مثلا الذين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون أن يسجدوا وكانوا من قبل يستطيعون أن يسجدوا، مضمون الآية الكريمة. وغيرها من الموارد، هذا لا يمكن أن يتنكر إليه أو عليه، ولكن أيما كان جملة من الآيات أو الروايات يظهر منها على إتحال أن مقدار من المسير التكاملي والسير التكاملي أيما كان نعم يمكن أن يلمح في الآخرة وفي البرزخ.
يا سماحة الشيخ محمد السند، شكرا جزيلا على هذه الإجابة، لعله إن شاء الله نتوفق باعتبار هذه الفقرة لأسئلة الإخوة والأخوات المستمعين، نتوفق لتفصيل الحديث عن هذا الرأي إن شاء الله في لقاءات لاحقة. إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا لسماحة الشيخ محمد السند. مستمعين على فاضي إلى ما تبقى من فقرات البرنامج.
أعزائنا المستمعين، نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع تقديم هذا البرنامج بنقل حديث شريف روي بأسانيد متعددة بشأن آثار الولاء الصادق الذي قلنا أنه هو أهم وسائل النجاة من العديلة عند الموت.
قال عليه السلام: من أحبني وجدني عند مماته بحيث يحب، ومن أبغضني وجدني عند مماته بحيث يكره.
رزقنا الله وإياكم الأولى وأعادنا بلطفه من الثانية، فحب علي هو كمال حب الله ورسوله وعلامة صدق الولاء لله ورسوله، وبالتالي كمال العقائد الحقة.
طيب، مع هذه المقدمة لو سمحت ننتقل إلى القسم الثاني عشر من رواية آية الله القوتشاني النجفي التي كتبها بالفارسية وجعل لها عنوان سياحة الغرب، وصور فيها مسيرة الإنسان ومنازله في عالم البرزخ بعد الموت.
لو سمحتم نشير إلى خلاصة لبعض ما تقدم منها، فهو هنا يصور مسيرة بطل الرواية في المنازل الثلاثة الأولى التي تمثل الصورة البرزخية لسنية التكليف الأولى للإنسان، حيث يسعى فيها الجهل إلى مرافقته وإيقاعه في المشاكل.
أجل، ولقد رأينا ما نزل به نتيجة إطاعته لرفيقه جهل من مشاق، ورأينا أيضا أولى ثمار مخالفته لجهل هذا، حيث سلك طريقا أدى به إلى مدينة المودة، وهي إحدى الصور البرزخية لمودة أهل البيت عليهم السلام، حيث استعاد فيها قواه وعاش سعادة لا توصف قبل أن يكمل مسيرته.
لنتابع الرواية.
تحركنا في الصباح على الطريق الرئيس في مدينة المودة، سرنا ونحن نتمتع ببهجة مشاهدة الأشجار اليانعة والزهور والأنهار الجارية التي كانت تحف بهذا الطريق، إلى أن خرجنا من حدود هذه المدينة المباركة، وعندها بدأ الطريق يضيق ويزداد وعورة، ثم كثرت منعطفاته، وفي إحداها وقع نظري على رفيق المشؤوم جهل الأغبر وهو يمشي خلفي على يسار الطريق، حتى وصلت إلى مفترق طريقين عن يمين وشمال، فتحيرت في أيهما أسلك. بادر جهل مشيرا علي بسلوك طريق الشمال، وتقدم هو فيه بضع خطوات، أردت متابعته فتذكرت نصيحة أهل البيت عليهم السلام بأن الرشد في مخالفة الجهل، فرعويت وسلكت طريق اليمين رغم إصرار جهل على أن أتابعه. وتذكرت حينئذ ما جرت علي متابعته من ويلات وصحت به: ويحك يا جهل، ويحك، لقد جربتك من قبل، ومن جرب المجرب حلت به الندامة. وسرعان ما رأيت بركة مخالفة جهل هذه المرة أيضا، فقد أوصلني طريق اليمين الذي اخترته إلى أرض سهلة خضراء، شاهدت منها معالم بساتين وبيوت المنزل الثالث الذي وعدني الشاب الطيب أبو الوفاء الهادي بأن نلتقي فيه. ولعلكم تتذكرون أن هذا الشاب الوسيم هو الصورة البرزخية لمودتي لأهل البيت عليهم السلام. وقد هب لنجدتي من أهوال القبر منذ دخولي في عالمه، ولذلك فقد أسرعت في المشي رغبة في لقائه، فوجدته وهو الوفي ينتظرني عند باب مدينة المنزل الثالث. عانقته بحرارة، شعرت معها بحياة جديدة تدب في. ثم أدخلني قصرا أعده لي، وجدت فيه كل وسائل الراحة. وبعد أن استرحت وتناولت شيئا من الطعام والشراب، سألني الهادي عما نزل بي في المنازل، فأخبرته بما جره علي جهلي الأغبر. فأخبرني بأن هذا الرفيق المشؤوم سيستخدم أساليب أدق لإخراجي من الصراط السوي، وأن علي أن أتسلح بوسائل جديدة للدفاع. وقال لي: هذه هي ليلة الجمعة، فاذهب إلى أهلك، عسى أن يذكروك بصنع الخيرات فتزداد وسائل دفاعك في المرحلة القادمة من الطريق. عندما دعاني رفيقي الهادي إلى زيارة أهلي، تذكرت ذهابي إليهم في الأسبوع الأول الذي أعقب وفاتي، وكيف أن ما فعلوه باسمي لم يصلني منه شيء، لأنه لم يكن بنية خالصة. فأجبته بألم: أنا يائس منهم، فالأحياء سرعان ما تشغلهم الدنيا عن عمل شيء من الخيرات لأمواتهم. ولم ينفعني من قبل ما فعلوه باسمي بعيد وفاتي، فما الذي أرجوه اليوم منهم؟ أجاب الهادي: لا، لا تيأس، قم واذهب إليهم، لعل بعضهم يتذكر وصية النبي صلى الله عليه وآله: اذكروا أمواتكم بالخير. ذهابك إليهم سيذكرهم بك إن شاء الله. وقلوب العباد بين إصبعي الرحمن يقلبها كيف يشاء. إن كنت يائسا منهم فلا تيأس من الله، فلعله جلت رحمته يقذف في قلوبهم توفيق ذكرك بشيء من أعمال الخير يهدونها لك. توكل على الله واذهب إليهم.
أحبائنا، ختام هذه الحلقة رواية تداولتها كثير من المصادر المعتبرة بشأن ما جرى للشاعر الولائي السيد الحميري رحمه الله عند وفاته، وآخر شعر قاله. ننقل ملخصها عما ورد في أمال الشيخ المفيد وكشف الغمة لعلي بن عيسى وصاحب المناقب وغيرهم.
فقد روي أنه قد ظهرت نكتة سوداء في وجه هذا الشاعر في ساعة احتضاره، ففرح النواصب لذلك الشامتين لما عرف به السيد من الدفاع عن أهل بيت النبوة عليهم السلام في شعره، واغتم لذلك أهل الولاء.
ثم كان أن أغمي عليه وقد اسود لونه ثم أفاق ضاحكا مستبشرا وقد ابيض لونه، فأنشد آخر شعر له يعبر فيه عما رأاه.
قال: كذب الزاعمون أن عليا لن ينجي محبه من هناتي، قد وربي دخلت جنة عدن وعفى لي الإله عن سيئاتي، فأبشر اليوم أولياء علي وتوالوا الوصي حتى الممات، ثم بعده تولوا بنيه واحدا بعد واحد بالصفات.
ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله حقا حقا، وأشهد أن محمدا رسول الله حقا حقا، وأشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا حقا، أشهد أن لا إله إلا الله.
ومع تلفظه رحمه الله بكلمة التوحيد الطيبة أغمض عينيه بنفسه، وفاضت روحه إلى بارئها بيسر، ومع انتشار خبر هذه الكرامة خرج في تشيعه الموافق والمخالف في تشيع مهيب رحمه الله ورضوان الله عليه.
وله رحمة الله عليه أبيات أخرى روية في عدة مصادر أنه أنشدها في تلك الساعة، نجعلها مسك ختام الحلقة المقبلة من البرنامج إن شاء الله.
نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.